النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائنا أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام فيما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وقلنا أن المصنف قائل أو ذهب إلى القول بالامتناع كما هو مذهب المشهور، وقلنا أنه قد ساق بيانا جامعا بمعنى أنه استدل بدليل يظهر منه بذكر مقدمات تظهر منه المناقشة من خلال ذكر هذه المقدمات الأقوال الأخرى وبيان بطلانها، بحيث يستغني بعد ذكر هذا الدليل عن ذكر تلك الأقوال ومناقشتها تفصيلا. جيد. والمصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر مقدمات أربعة، الأولى وهي أصل القول بالامتناع، وهي مسألة أصل التضاد بين الأحكام، وأن الأحكام التشريعية أن بينها تعاند وتضاد فيما بينها. هذا أصل القول بالامتناع يبتني على إثبات هذه المقدمة. المقدمة الثانية والثالثة والرابعة ولإثبات صغرى وحدة المأمور به والمنهي عنه، فإنه في المقدمة الثانية كما يأتي قال بأن متعلق الأحكام الشرعية هي نفس أفعال المكلفين دون العناوين المتعددة، فحينئذ يتبين من خلال تلك المقدمة تفنيد تعدد العنوان مستوجب لتعدد المعنون، وأنه لا قيمة لتعدد العنوان. المقدمة الثالثة هو لإثبات وحدة المأمور به والمنهي عنه وجودان، وأنه لا اختلاف بينهما بحسب مقام الوجود. المقدمة الرابعة وإثبات وحدة المأمور به والمنهي عنه ماهيتان، وأن الوجود الواحد لا يقتضي إلا ماهية واحدة. هذه هي المقدمات في الحقيقة. بعد بيانها يثبت القول بالامتناع ويتبين بطلان ما استند إليه في القول بالجواز، وأن الجواز يعتمد على إحدى المقدمات، على بطلان إحدى المقدمات الثلاث من المقدمة الثانية أو المقدمة الثالثة أو المقدمة الرابعة. هذا هو أصل ما ابتنى عليه قول المصنف رضوان الله تعالى عليه من القول بالامتناع، ولكن لا بد من بيان هذه المقدمات تفصيلا ليتضح المطلوب وما هو مراد المصنف قدس سره بهذه. أما المقدمة الأولى فيقال أنه لا ريب ولا إشكال أن الأحكام التشريعية على القول بثبوت الإباحة خمسة، هي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. والمراد من هذه الأحكام هي الأحكام التي شرعها وجعلها المقنن أو المولى قانونا واعتبرها أحكاما تكليفية متوجهة إلى المكلفين، فهي مجعولات تشريعية. عليكم السلام ورحمة الله. مجعولات تشريعية، ولكن لا ريب ولا إشكال كذلك في أن المراد من الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهية يشتركان في جهة ويفترقان من جهة أخرى. فالوجوب والاستحباب يشتركان في أن كل منهما إنشاء للبعث نحو الفعل، ويختلفان من جهة أن أحدهما يلزمه المنع من ترك متعلقه والآخر لا يلزم منه ذلك. وكذلك الحرمة والكراهة، فإن كل منهما زجر نحو الفعل أو طلب ترك الفعل كما عليه المصنف. وأما الإباحة فهو إرخاء لعنان المكلف، وهو ترخيص أو الإذن في الترك، وهو إنشاء الإذن والترخيص في الترك. وعند المصنف أن الحكم له مراتب، أي الحكم التكليفي، هذا الحكم التكليفي له مراتب، فتارة له وجود اقتضائي ويعبر عنه بالحكم الاقتضائي على أساس فكرة أن الأحكام مطلقا من كل مقنن لابد أن تكون تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها على ما هو مشهور العدلية، أو في نفسها كما عن البعض، أو لا كما عليه الأشعري الذي هو قائل بالجزاف. إذن لابد من وجود مصلحة ومفسدة على أساسها يشرع المولى ويجعل الحكم على طبق تلك المصلحة. إذا كانت مصلحة لزومية فيكون الحكم حكما وجوبيا، وإذا كانت مصلحة ليست بإلزامية يكون حكما استحبابيا. وفي مقابله واحد يلعب بلحيته، واحد يلحق من شوابة، وفي مقابله هو الكراهة والحرمة. وأما الإباحة فهو إنشاء الإذن والترخيص وإرخاء العنان، بمعنى أن لا يكون، إما أن تكون هنالك مصلحة في الترخيص ويعبر عنها بالإباحة الاقتضائية، أو أن لا تكون هنالك مصلحة في الترخيص فيعبر عنها بالإباحة بالمعنى الأعم، أي التي يتساوى فيها المصلحة والمصلحة، يعني بمعنى أن لا يكون لأحد الطرفين هنالك مرجح في البيع. إذن الحكم الشرعي، ولذلك قالوا بأن الحكم الشرعي ليس من مراتبه، ليس الحكم الشرعي أحد مراتبه الوجود الاقتضائي، بل الوجود الاقتضائي يوجب جعل حكم، لا أنه هو من شنو، من مراتب الحكم. هكذا أنكروا على المصنف بأنه وجود مصلحة ومفسدة يأتي شنو، مرحلة تشريع الحكم وإنشاؤه وجعله قانونا كما يأتي، لا أن من مراتب هذا الحكم وجودا اقتضائيا، لاحظتم؟ فلذلك أنكروا عليه جعل مرتبة الاقتضاء أحد مراتب الحكم. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه عندما يسمي هذه المرتبة أو ينسبها إلى مراتب الحكم بأدنى ملابسة، بلحاظ أن الحكم لا يكون إلا بلحاظ ماذا؟ إلا بلحاظ وجودا اقتضائيا من مصلحة أو مفسدة، فلذلك نسب الوجود الاقتضائي أو مرتبة الاقتضائي إلى كونها مرتبة من مراتب الحكم. إذن هذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية وهي مرتبة الإنشاء والجعل، ويعبر عنها بمرتبة التشريع وجعل القانون، كما يحدث الآن في أزماننا من جعل البرلمان قوانين وتشريع هذه القوانين وجعلها قانونا، أقصى ما يقتضيه أن يكون على وفق المصلحة والمفسدة، ما يتراءى من وجود مصلحة أو مفسدة من جعل هذا القانون، سواء كان زجرا عن الفعل أو كان بعثا نحو ذلك الفعل. وهذا ما يعبر عنه بمرتبة الإنشاء والجعل، مرتبة إنشاء الحكم. المرتبة الثالثة يعبر عنها بمرتبة الفعلية، والمراد من مرتبة الفعلية وأن ذلك الحكم يكون بحيث لو علم به المكلف لكان مؤثرا في حقه، هذا هو، لكان فعليا في حقه، بمعنى أنه يصبح محركا وداعيا نحو إيجاد الفعل، أو يكون محركا وداعيا نحو شنو، نحو ترك ذلك الفعل. فإذا هذه المرتبة الفعلية، وهي كون الحكم بحيث لو علم به لتنجز عليه ذلك الحكم وترتب أثره، وأصبح محركا شنو، الحكم محركا للمكلف نحو متعلقه بالفعل. المرحلة الرابعة هي مرحلة التنجز، وهي المرحلة المتأخرة عن مرحلة الفعلية، وهي مرحلة العلم بالتكليف، يعبر عنه بمرحلة التنجز. ثم نقول أن هذه المراتب الأربعة متدرجة الوجود، يعني هنالك حكم اقتضائي، ثم حكم إنشائي، ثم حكم فعلي، ثم حكم منجز في حق المكلف. فهذه المراتب في الحقيقة مراتب متدرجة الوجود، هنالك سابق ولاحق. فيقال في المقام أنه لا ريب ولا إشكال بثبوت التضاد والتنافي والتعاند بين الأحكام في الجملة، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الشيء واحدا محكوما بحكمين، أي أن يكون محكوما بالوجوب وأن يكون محكوما بالحرمة، ويا شيئين يكون محكوما بالوجوب ويكون محكوما بالحرمة. لماذا؟ لأن نفس الوجوب، ولذلك قالوا بالتضاد بين أحكام إما من حيث المبادئ وإما من حيث المنتهى. أما من حيث المنتهى فعلى أساس أن الوجوب داعيا إلى إيجاد المتعلق، وأما الحرمة فهو داعيا إلى عدم إيجاده. ولا ريب ولا إشكال أن إيجاد المتعلق وعدم إيجاده متضادين متنافيين، يعني أحدهما أي الوجوب يدعو إلى إيجاد متعلقه، وأما الحرمة يدعو إلى عدم إيجاد متعلقه. فإذا كان شيئا واحدا متعلقا للوجوب ومتعلقا للحرمة يكون ماذا؟ يكون هناك تضاد وتنافي وتمانع بحسب الوجود. هذا مما لا ريب ولا إشكال فيه، ولكن نحن نريد أن نذكر في المقام نكتتين. النكتة الأولى موطن هذا التضاد والتنافي والتعاند، بأي مرتبة من مراتب هذا الحكم؟ هل هو بلحاظ مرتبة الاقتضاء أو الإنشاء أو الفعلية أو التنجس؟ هذا النكتة الأولى. النكتة الثانية التي يراد إثباتها على القول بالتقدير، على قول بوجود التضاد والتنافي والتعاند بين الأحكام، هذا يلزمه أي محذور؟ هل يلزم منه محذور التكليف بالمحال، أو أنه يلزم منه التكليف المحال كما عليه المصنف؟ إذن أي محذور يلزم على القول بتضاد الأحكام؟ ونحن كلامنا في الحقيقة المصنف يريد أن ينقح أن اجتماع الأمر والنهي في واحد يلزم منه دخول تحت كبرى كلية، هذه الكبرى الكلية بنفسها مثلا بنفسها محذور، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى فيقال في المقام أنه لا ريب ولا إشكال من حيث الكبرى أنه إذا ثبت التضاد والتنافي في مرتبة فبلحاظ مرتبتها اللاحقة تكون المرتبة السابقة كالأصل بالنسبة إلى اللاحقة، يعني أن المرتبة السابقة هي أصل بالنسبة إلى المرتبة اللاحقة، بلحاظ أنه لا يمكن أن تصل النوبة إلى المرتبة اللاحقة ما لم تتحقق المرتبة السابقة، بمعنى أنه إذا لم يصل الحكم إلى مرتبة الفعلية لا يمكن أن يصل إلى مرحلة التنجس، وإذا لم يكن هنالك اقتضاء في البين لا يمكن إنشاء الحكم. لاحظتم؟ فمرحلة الإنشاء فهي فرع عن مرحلة الاقتضاء، مرحلة الفعلية ما لم يكن هنالك إنشاء وجعل واعتبار من قبل المولى لا يمكن أن يكون الحكم فعليا بالنسبة إلى المكلف. إذن المرتبة السابقة كالأصل بالنسبة إلى المرتبة اللاحقة، فكل الآثار التي تترتب على المرتبة السابقة في الحقيقة تنجر وتنسحب إلى المرتبة
لاحقة. والوجه في ذلك أن كل ما للأصل فهو ثابت لكل ما هو فرع. وأما إذا كانت هنالك آثار خاصة بالمرتبة اللاحقة لا يمكن تعديتها إلى المرتبة السابقة، إذ لا يمكن إجراء أحكام ما للفرع على شنو؟ على الأصل. فإذا وقع مثلا تنافيا وتعاندا في المرتبة اللاحقة حينئذ لا يمكن سحبه وجره إلى المرتبة السابقة، بل الأمر بالعكس، إذا كان التضاد والتنافي في المرتبة السابقة فلا بد من سحبه إلى المرتبة اللاحقة، وكأن المرتبة اللاحقة لا يذكر فيها التنافي والتعاند من جهة أنه أمر مفروه ماذا عنه. فلو قلنا بالتضاد والتنافي في مرحلة الفعلية لا بد وأن نقول بالتضاد والتنافي في مرحلة التنجز، بمعنى أنه لا يمكن أن يتنجز علي حكمين في حقي بعد أن لم يكن هنالك حكمين فعليين متناضدين في أنفسهما. لاحظتم؟ أما أن نعكس فلا، أي لا يمكن أن يقال أنه إذا وقع التضاد في مرحلة الفعلية أن يقع في مرحلة الإنشاء فرضا عن مرحلة الاقتضاء. هذا واضح إن شاء الله إذا تبين هذا. فيقال أن المصنف رضوان الله تعالى عليه قال بأن التضاد ثابت في مرحلة الفعلية التي هي المرحلة الثالثة من مراحل الحكم. يقول التضاد والتنافي والتعاند بين الأحكام الشرعية أي بين الأوامر والنواهي ها هنا إنما تقع في هذه المرحلة، فحينئذ يكون وقوعها في مرحلة التنجز من باب ماذا؟ من باب المقطوع به بعد وقوع التضاد في مرحلة الفعلية، من جهة أن مرحلة التنجز فرع عن مرحلة الفعلية، وقد بينا هذه الكبرى كل يوم. أما وقوع التضاد والتنافي من جهة وقوعه في مرحلة الفعلية في مرحلة الإنشاء والاقتضاء فلا، فليس الأمر كذلك لما قدمناه من أن نسبة الفعلية إلى الإنشاء أو الاقتضاء نسبة الفرع إلى الأصل، ولا يمكن تعدية الحكم من الفرع إلى الأصل. أما لماذا، ما هو الواجب في وقوع التضاد والتنافي في مرحلة الفعلية دون مرحلة الاقتضاء أو الإنشاء؟ فمن جهة أنه يقال أن الإرادة التشريعية فهي شبيهة للإرادة التكوينية، يعني هنالك تصور للشيء والتصديق بفائدته ثم ميل ثم شوق زين ثم شوق جازم ثم إرادة ثم شوق جازم ثم تحريك للعضلات. الإرادة التشريعية كذلك لا بد من تصور ذلك الشيء والتصديق بفائدته ثم ماذا الميل والشوق نحو ذلك الشيء ثم إرادة جازمة ثم تحريك ذلك الشيء، تحريك ذلك الشخص أو المكلف إلى على المتعلق ماذا متعلق تلك الإرادة وإيجاده في الخارج من قبل الغير، طلبه من قبل الغير. فها هنا لابد إذن أول ما يعتمد عليه ذلك الحكم هو أن يكون فيه المصلحة أو فيه المفسدة، ثم بعد ذلك أن ينشأ ذلك الحكم على طبق هذه المصلحة أو على طبق تلك المفسدة. إنشاؤه للحكم على طبق المصلحة أو على طبق المفسدة يمكن أن يكون في الشيء الواحد فيه جهتان، من جهة فيه المصلحة ومن جهة فيه ماذا فيه المفسدة. إذن الوجود الحكم وجودا اقتضائيا في شيء واحد لا مانع منه، إذ على أساس وجود ماذا؟ وجود المصلحة والمفسدة. ويمكن أن يكون الشيء الواحد فيه المصلحة وفيه المفسدة. كذلك جعل القانون واعتباره وإنشاؤه ما لم يكن هنالك تحريك وإنشاء بالفعل، هذا ممكن أن يعتبر الشيء، هذا الشيء واجبا كقانون جعل وإنشاء واعتبار على طبق ماذا؟ على طبق المصلحة أو على طبق المفسدة. وأما أنه ماذا؟ أن يكون الحكم حكما فعليا، ففي الحقيقة الحكم الفعلي متوقف على وجود إرادة ساخنة في البين، وإرادة ماذا؟ تحريك فعلي على أساس تلك الإرادة. فإذن لابد من وجود إرادة وبعث فعلي بالنسبة إلى متعلق التكليف، ولا يمكن أن يكون للشيء الواحد إرادة ساخنة في النفس نحو إيجاد ذلك الشيء الذي يقتضي ماذا؟ تحريكا وبعثا بالفعل. وكذلك في نفس هذا الوقت وجود كراهة ساخنة نحو شنو؟ نحو التحريك نحو ذلك الشيء وإيجاده في الخارج، إذ أن الأمر أو الوجوب مثلا يقتضي وجود ماذا؟ وجود إرادة ساخنة تقتضي التحريك بالفعل، بحيث أن المولى يوجد في تلك المرتبة يوجد جميع الشروط ويرفع جميع الموانع، ولا يبقى إلا العلم بالتكليف الذي هو شنو؟ بعد العلم به يصبح ماذا؟ يصبح منجزا في حقه. لا يمكن أن يكون الحكم، أن يكون الشيء الواحد، أن يكون هنالك تحريك على أساس وجود إرادة ساخنة بالفعل نحو إيجاد ذلك الشيء، وفي نفس الوقت وجود كراهة شنو؟ ساخنة نحو شنو؟ نحو عدم إيجاد ذلك الشيء. فإن وجود إرادة وكراهة فعليتين في النفس نحو موجود واحد مما لا يمكن المصير به، لأن هناك تناف وتنعاند كما بينا. إذن في مرتبة الفعلية لا يمكن ماذا؟ تصور وجود، لأنه تعتمد هذه المرتبة على وجود ماذا؟ على وجود إرادة فعلية وإرادة ماذا؟ وإرادة وكراهة فعليتين كلاهما ماذا؟ ساخنتين في النفس، وهذا مما لا يمكن تصوره بالنسبة إلى موجود واحد، لأن مقتضى الكراهة الفعلية هو شنو؟ هو إيجاد متعلقه، وهو ترك ذلك الشيء. ومقتضى إرادة ساخنة في البين هو شنو؟ هو فعل ذلك الشيء وإيجاده في الخارج. إذن روح الحكم الذي يكتسبه الحكم إنما يكتسب روحه وهو الباعثية والزاجرية بالفعل إنما هي في تلك المرتبة. فحينئذ هذه المرتبة يكون الحكم حكما ساخنا يترتب عليه شنو؟ التحريك بالفعل، وشنو؟ الزجر بالفعل. وهذا مما لا يمكن أن يجتمع في موجود واحد. إذن يتبين من خلال هذا أن الأمر والنهي في مرتبة الفعلية لا يمكن أن يجتمع بلحاظ موجود واحد، لا يمكن أن يكون متعلقهما واحد، لأنه يلزم منه التنافي والتعاند والتضاد. واضح إن شاء الله؟ هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى. وأما النقطة، طبعا تبين من هذا أنه لا منافاة بين الأحكام الشرعية في مرحلة إنشائها، لأن إنشاء الحكم وجعل قانون، هذا القانون لا يصل إلى مرتبة شنو؟ مرتبة الإرادة والكراهة بالفعل. يعني ليس هنالك إرادة ساخنة نحو إيجاد الفعل أو كراهة ساخنة نحو شنو؟ إعدام ذلك الفعل. هذا مجرد لا يستلزم تحريكا بالنسبة إلى الأمر، لا يلزم تحريكا وبحثا بالفعل أو جديا. وكذلك في جانب النهي، مجرد قانون بعد موجود على الرف، لاحظتم؟ كما أنه في مرتبة الوجود الاقتضائي أيضا لا يمكن هنالك أن يكون تنافيا بلحاظ نكتتين. النكتة الأولى أنه لا مانع من أن يكون الشيء الواحد ذا مصلحة من جهة وذا مفسدة أو ذي مفسدة من جهة أخرى. النكتة الثانية هو ما ذكرناه في الكبرى الكلية، تلك الكبرى التي بينا، وهو أنه إذا لم يكن هنالك تناف في مرحلة الإنشاء لا يمكن تعدية الحكم إلى مرحلة الاقتضاء. فمن لأن هذا استدلال من المعلول إلى العلة، فحينئذ يكشف إن عن عدم وجود تناف وتضاد في مرحلة، إذ لو كان هنالك تناف وتضاد في مرحلة الاقتضاء لكان هنالك تناف وتضاد في مرحلة ماذا؟ في مرحلة الإنشاء. فمن عدم وجود التنافي والتضاد في مرحلة الإنشاء نستكشف أن عن عدم وجود ماذا؟ تناف وتضاد في مرحلة الاقتضاء. هذا كله بالنسبة إلى النكتة الأولى. النكتة الثانية التي بينها المصنف هو أنه لازم التضاد والتنافي بين الأحكام أنه يدخل تحت الكبرى الكلية، وهي أن اجتماع يلزم منه اجتماع الضدين، وإذ اجتماع الضدين بنفسه أمر محال. فلو كلفنا المولى بأمرين متضادين يلزم منه التكليف المحال، لا أنه تكليف محال، ويا عفوا تكليف المحال، لا أنه يلزم منه التكليف بالمحال. التكليف بالمحال من جهة وجود شنو؟ وجود مانع في البين، ألا وهي ماذا؟ عدم قدرة المكلف على امتثال كلا الأمرين كما في مورد التزاحم. فلو بقي على كون التكليفين كلاهما فعليا في حقه لزم عدم قدرة المكلف على امتثالهما، من باب أن القدرة المأخوذة هي بمعنى القوة المنبثة في العضلات، وهذه القوة لا تكون إلا لأحد الأمرين. فحينئذ لا بد من وقوع التزاحم والرجوع إلى مرجحات باب التزاحم. وأما هنا في المقام فليس التكليف تكليفا بالمحال من جهة عدم قدرته، بل نفسه تكليف محال كما تبين بما سبق. ولذلك قال المصنف أن من يقول بجواز التكليف بالمحال من جهة عدم اعتبار القدرة في متعلق التكليف فلا يقول فيه في المقام، أي لا يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي لو كان يلزم منه اجتماع الضدين. فالذي قال بالجواز لا يقول أنه هذا من باب اجتماع الضدين، والذي يقول بالامتناع فهو يقول بأنه هذا من باب شنو؟ اجتماع الضدين. فإذن المقدمة الأولى إثبات التنافي والتضاد بين الأحكام، لاحظتم؟ ويثبت من خلال، إذا أثبتنا هذا التضاد بين الأحكام نترقى ونقول أنه إذا كان كذلك فحينئذ إذا اجتمع في موجود واحد يلزم منه اجتماع الضدين، وهو شنو؟ أمر محال. فلو كلفنا به يلزم التكليف تكليف محال، لا مو غير المقدور، تكليف محال، لا أنه تكليف بالمحال. واضح؟ كما يقال أنه فرض المحال ليس بمحال، صحيح فرض المحال ليس بمحال، ولكن نفس الفرض محال. فرق نفس أن نفرض هذا الشيء أمرا محالا، لا أن نفرض أمرا محالا حتى يقال أن الفرض المحال ليس بمحال. فها هنا الأشعري الذي قال بجواز التكليف بغير المقدور، أي قال بجواز التكليف بالمحال على بعض مبانيهم كما يستظهر، يعني على وفق مبانيهم يستظهر هذا المعنى، وهو أنه يلزم منه أنه لا مانع من التكليف بالمحال، لا يقول فيه في المقام، لأن هذا التكليف تكليفا محالا، لا أنه تكليفا بالمحال. واضح إن شاء الله. وفي المقام هو أن المصنف يقول لو قلنا باجتماع الضدين، لو قلنا بوجود التنافي والتعاند بين هذين الحكمين، وقلنا بأنهما مجتمعين في وجود واحد ومع ذلك جاز التكليف، جواز اجتماع الأمر والنهي، لو قلنا بهذا يلزم منه الدخول تحت تلك الكبرى الكلية، وهو ماذا؟ وهو اجتماع الضدين. ولا ريب ولا إشكال أن اجتماع الضدين أمر محال. واضح إن شاء الله. هذا المقدمة الأولى. إذن من خلال هذه المقدمة المصنف أثبت كبرى كلية، وهي أن الأحكام التكليفية بينها تعامد وتضاد في مرتبتها الفعلية، فهما أمور متضادة فلا يمكن أن يجتمعا في موجود واحد. إذن في المقدمة الثانية والثالثة والرابعة التي سوف يسوقها المصنف يريد أن يثبت ماذا؟ أن هنالك موجود واحد حتى تنطبق الكبرى على الصغرى. الكبرى أنه لا أن الأحكام التكليفية في مرتبة الفعلية أحكام متضادة لا يجتمعا في الموجود في موجود واحد، فلو اجتمعا في موجود واحد يلزم منه التكليف المحال. في المقدمة الثانية والثالثة والرابعة يريد أن يثبت أن هنالك موجود واحد، وبالتالي لا بد أن نقول بالامتناع، وإذا لم نقل بالامتناع يلزم منه التكليف المحال. فإذا المقدمة الثانية والثالثة والرابعة إنما في هذا الصدد إثبات الصغرى مفروضة في البين، وهو إثبات الموجود واحد، وهو أن العناوين لا قيمة لها، وأنه المعنون هو واحد وهو متحد وجودا وماهيتان. فإذا كان متعلق التكليف متحدا وجودا وماهيتان يلزم ماذا؟ اجتماع الضدين في واحد، واجتماع الضدين في واحد أمر محال. واضح إن شاء الله. جيد. أقول قال المصنف رضوان الله تعالى عليه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر بالفعل، ضرورة ثبوت المنافات والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه وعدم إيجاد متعلقه في ذلك الزمان، وإن لم يكن بينهما مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة، يعني مرتبة الإنشاء مرتبة الإقتضاء، يقول ما لم يبلغ مرتبة الفعلية لا تضاد بين الأحكام، فاستحالة ذات لعدم المنافات والمعاندة بين وجوداتها أي وجودات الأحكام التكليفية الإنشائية قبل البلوغ إلى مرتبة الفعلية، حتى بين الوجوب والاستحباب يقول أكو هناك تنافي وتضاد في مرتبة الفعلية، لأن الوجوب يقتضي شنو؟ يلزمه عدم جواز ترك المتعلق واستحقاق العقوبة على ترك المتعلق. الاستحباب لا يقتضي هذا المعنى، جواز الترك ولا يستحق العقوبة، وهذا تنافي فلا يمكن أن يكون ذاك يقتضي إيجاد متعلقه وهذا لا يقتضي إيجاد متعلقه كما لا يخفى. فاستحالة هذا إجا للنقطة الثانية، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال من جهة عدم القدرة على امتثالهما، كما في باب التزاحم ليس الأمر كذلك، بل من جهة أن التكليف بحيث يكون هنالك مجمع للأمر والنهي في نفسه محال، لأنه من قبيل اجتماع ضدين، بل من جهة أنه بنفسه محال فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا، حتى من يقول أنه يجوز التكليف بغير المقدور مقدور، كما بالنسبة أنت أيها الأعمى يجب عليك الاستهلال وإن لم يكن قادرا على الاستهلال، يقول حتى من يقول بهذا ولا يشترط اعتبار القدرة في متعلق التكليف في مقام الامتثال، حتى مع هذا لا يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي أن يجتمعا في واحد من جهة التضاد بين فعلية الأمر وفعلية النهي، أو بينها بين فعلية هذه الأحكام بوجودها بهذه المرتبة. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى. من هنا انطلق إلى المقدمة الثانية في البين، المقدمة الثانية والمقدمة الثالثة والمقدمة الرابعة كلاهما يشترك في نقطة ويختلف في نقطة أخرى، فهما يشتركان أي المقدمات الثلاثة لتوطئ لإثبات أن هنالك موجود واحد، وأنه ليس هنالك موجودين أحدهما متعلقا للأمر والآخر متعلقا للأمر. لا، عندي موجود واحد، فإذا أثبتنا الموجود الواحد تدخل تحت الكبرى، وهو أن هذه الأحكام متضادة، فيلزم منه اجتماع الضدين في واحد، واجتماع الضدين في واحد محال، ولكن يختلفان في أن المقدمة الثانية هو لنكران التعدد العنواني، وأن العنوان لا قيمة له، وأما الثالثة فلإثبات الاتحاد الوجودي بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، وأما المقدمة الرابعة فلإثبات إثبات الاتحاد الماهوي بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، فكان هنالك لدينا وجود واحد وماهية واحدة، فتنقح شنو؟ فيتنقح أن الأمر والنهي اجتمعا في أمر واحد وجودا وماهية، فيلزم منه اجتماع ضدين. ولكن المصنف في المقدمة الثانية أراد أن يبين أن متعلق التكليف متعلق التكاليف أي شيئين، فقال بأن متعلق التكاليف إنما هي فعل المكلف أي الموجود الخارجي كما عبر، وقال لاحظوا عبارته، أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو الفعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عام، وهو أي المكلف فاعله وجاعله. هذه ما هو المراد من هذه العبارة في الحقيقة؟ هنا وجوه في بيان حقيقة هذه العبارة، شنو معنى أن متعلق التكليف هو الفعل المكلف أي ما هو الموجود الخارجي؟ ما مقصود بالموجود الخارجي في البيت؟ الوجه الأول بعد 4 دقائق، الوجه الأول أن يكون، لاحظوا أن يكون الحكم التكليفي منصبا على الموجود الخارجي بما هو موجود خارجي. زين، يعني شنو الواجب؟ هذا الفعل الذي صدر من المكلف يقول هذا واجب، بعد صدوره في الخارج ينصب عليه الوجوب، بعد صدوره في الخارج ينصب عليه ماذا؟ ينصب عليه الحرمة. فتكون العناوين التي أخذت في الخطاب من قبيل المرآة والقنطرة إلى ما هو الموجود في الخارج، وإلا فالحكم مصبه متعلقه هذا الموجود الخارجي. لاحظتم؟ هذا الموجود الخارجي. ولكن هذا الوجه مما لا يمكن الالتزام به من قبل المصنف، وذلك الوجه فيه شلون ما يمكن الالتزام به؟ يعني أن الحرمة أو الوجوب أحكام تكليفية متعلقاتها فعل المكلف في الخارج، فلو لم يفعل المكلف في الخارج هنالك حكم أو ليس هنالك حكم؟ ليس هنالك حكم في الحقيقة. ليش؟ لأنه ما لم يصدر من المكلف فعل لا يكون مصبا للحكم، مع أن الأحكام التكليفية ثابتة وثبوتها يقتضي أن يكون لها متعلق لأنها من الأحكام التعليقية، فهي كالشوق والإرادة لا بد لها من شنو؟ من مشوق ومن ماذا؟ ومن مراد في البين، لا بد لها من متعلق، بل يلزم أنه قبل الفعل لا عصيان، وبعد الفعل زين العصيان ماذا يتحقق؟ أي الحرمة تتحقق بعد تحقق العصيان، مع أن العصيان متفرع على ماذا؟ متفرع على الحرمة. متى يكون فعله عصيانا؟ لأنه ارتكب الحرام. أما أنه قبل فعله لا حرام، فكيف يكون ارتكب الحرام؟ كيف يتفرع عليه؟ بل على الوجوب أنه قبل وجود الفعل في الخارج لا إجابة، وبعد جعل الفعل في الخارج يكون هنالك الإجابة. نقول أنه قبل جعل الفعل في الخارج لا إجابة، وبعد إيجاد الفعل في الخارج صحيح يمكن أن يكون متعلقا للإجابة، ولكن أي داع لإيجاده في الخارج بعده؟ لماذا يكون واجبا؟ واجب لأنه حتى نوجده في الخارج. إذا أصبح موجودا في الخارج لما ينصب عليه الوجود؟ لأنه يلزم منه ماذا؟ تحصيل الحاصل. فإذا قبل الإيجاب لا داعي للإيجاب، ما يمكن، لا يعد المكلف لا ممتثلا ولا عاصيا. ليش؟ قبل إيجاد الفعل ماكو وجوب، زين، وبعد إيجاد الفعل أي معنى لجعل الوجوب؟ لأنه يلزم تحصيل الحاصل. فإذا هذا القول، وهو أنه أن يكون مراد المصنف هو أن يكون الفعل الخارجي مصبا للحكم لا ما أخذ في الخطاب من العناوين، ليس مرادا للمصنف قطعا، واضح إن شاء الله؟ بل لابد وأن نقول أنه المراد به هو وجود الطبيعة كما تقدم في بحث الطبائع والأفراد، أن متعلق التكليف ليس هو نفس الماهية بل وجود الماهية، ولكن قلنا أن وجود الماهية مسقط للتكليف لا أنه متعلق للتكليف، فلذلك قلنا لابد من أخذ متعلق التكليف وياي نأخذ على نحو كونه مفروض الوجود، أي أن هذا وجود نفرض له الوجود ويتعلق به التكليف وما يترتب عليه الآثار، فيدعو المولى إلى إيجاده لما فيه من المصلحة، أو يدعو إلى عدم إيجاده والزجر عنه لما فيه المفسدة. فلذلك قلنا بالوجود الفرضي للمتعلق لا الوجود الحقيقي، واضح إن شاء الله؟ هذا الوجه الثاني في مراد المصنف، يأتي بيانه إن شاء الله تعالى حتى نخلص منها في الخطوة الثالثة.